أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا تنبيه يرتبط بمسألة 137. قلنا أن هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. كانت النقطة السابعة فيها هي أن الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج يوجب بطلان عمرة التمتع، حيث قال: وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع فتلزم إعادتها. وهنا يأتي سؤال، وهو أنه ما هو المبطل لعمرة التمتع؟ هل المبطل لها هو الإتيان بالعمرة المفردة، أم أن المبطل لها مجرد الخروج من مكة أو الحرم؟ يظهر من سماحة السيد في هذه العبارة أن الذي يبطل عمرة التمتع هو الإتيان بالعمرة المفردة لا مجرد الخروج عن مكة، ولكنه في بعض الاستفتاءات صرح بخلاف ذلك، وأن مجرد الخروج من مكة هو يوجب بطلان عمرة التمتع. حيث سئل في بعض الاستفتاءات هكذا السؤال: إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين له في مكة يقع خارج الحرم، فهل له أن يسكنه أم لا؟ الجواب: لا مانع منه إذا كان من محلات مكة. نعم، إذا كان إحرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فإن خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته، وهذا غير جائز. فصرح سماحة السيد هنا أن الخروج هو الذي يبطل عمرة التمتع، وهذا أشبه بالتحافت. في المتن هنا صرح بأن المبطل هو الإتيان بالعمرة المفردة، بينما في هذا الاستفتاء وفي غيره في استفتاءات أخرى أيضا يظهر منه أن مجرد الخروج من مكة أو الحرام هو الذي يوجب بطلان عمرة التمتع، كما يظهر ذلك من بعض تعابير السيد الخوئي في بحثه، حيث بل صرح في بعض المواضع بأن الذي يبطل العمرة عمرة التمتع هو مجرد الخروج من مكة. ولكن سماحة السيد في استفتاء آخر فصل وبين ما هو المبطل لعمرة التمتع. في استفتاء ذكره هكذا: سئل هل المبطل لعمرة التمتع هو الخروج من مكة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر، كما ورد في جواب سؤال هم ذاكرين رقمه، أم الإتيان بعمرة أخرى كما ربما يفيده آخر العبارة؟ فالتعبير هم يذكرونه. فيسأل سماحة السيد أن المبطل لعمرة التمتع هو الخروج من مكة مجرد الخروج، أم أن المبطل هو الإتيان بعمرة مفردة؟ وهذا الاستفتاء جاء أثر الاستشعار بوجود تهافت بين الاستفتاءات وبين بعض عبارات المتن، حيث يظهر من بعضها أن المبطل لعمرة التمتع هو مجرد الخروج من مكة، وفي بعضها أن المبطل هو الإتيان بالعمرة المفردة لا مجرد الخروج. هنا سماحة السيد صرح بشكل جلي ما هو المبطل، فذكر الجواب: المبطل هو عدم الرجوع إلى مكة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته، بحيث يلزمه الإحرام لعمرة أخرى عند العود. فلو كان ممن يجوز له دخول مكة من دون إحرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر. نعم، إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج بطلت عمرته تمتعه وإن لم يخرج من مكة، كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكة نفسها. فإذا يصرح سماحة السيد هنا بأن المبطل ليس هو مجرد الخروج من مكة كما يظهر من بعض تعابير السيد الخوي، وإنما الذي يبطل عمرة التمتع هو عدم الرجوع إلى مكة في نفس الشهر الذي اعتمر فيه، بحيث أنه يلزمه إذا رجع في شهر آخر أن يأتي بعمرة أخرى، فإذا أتى بالعمرة الأخرى فبطلت عمرة تمتعه. فالمبطل من هذا يظهر أمران: الأول هو أن تأتي بعمرة التمتع بعمرة مفردة حتى وإن لم تخرج من مكة، كما إذا أحرمت لها من التنعيم، فإن التنعيم في العصر الحاضر هو يعتبر من ضواحي مكة، ومكة توسعت من ناحية التنعيم، والتنعيم صار جزء من أحياء مكة المستحدثة. فإذا أتيت بعمرة مفردة فهذا مبطل لعمرة التمتع حتى وإن لم تخرج، هذا هو المبطل الأول. والمبطل الثاني هو أن لا ترجع إلى مكة، تخرج من مكة ولا تعود إليها في نفس الشهر الذي أديت فيه عمرتك، بحيث يلزمك إذا رجعت في شهر آخر أن تأتي بعمرة أخرى. فهذان أمران بهما تبطل عمرة التمتع، ومن خلال هذا يتضح أن ما ذكر هنا في المتن وفي بعض الاستفتاءات هو في الحقيقة ناظر إلى أحد المبطلين، فإن الذي يبطل العمرة المفردة هو أمران: الأول الإتيان بعمرة التمتع وإن لم تخرج من مكة، والثاني هو أن المبطل هو عدم الرجوع إلى مكة في نفس الشهر الذي أديت فيه عمرتك. فبعض العبارات ناظرة إلى هذا المبطل، وبعضها ناظرة إلى المبطل الآخر. بهذا يحصل الجمع ويدفع التهافت الذي قد يتصور في كلمات سماحة السيد. طيب، مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك. العمرة المفردة سبق أن ذكرنا أنها تجب في موارد متعددة، ذكرنا من خلال الاستقراء والجمع 14 مورد أو أكثر من ذلك. المورد الأول الذي ذكره سماحة السيد وتقدم هو أنها تجب بالأصالة على من استطاع لها وكان تكليفه حج التمتع، حج الإفراد أو حج القران، واستطاع إلى العمرة المفردة فتجب عليه ووجوبها فوري كما تقدم. المورد الثاني الذي يذكره هو في هذه المسألة، حيث أنها تجب بالنذر أو بالعهد أو باليمين أو بالإجارة تستأجر شخص فتجب عليه العمرة المفردة، أو بأخذها
بعقد اللازم.
شرط في عقد اللازم، أو غير ذلك من الأمور التي تجعلها بالعنوان الثانوي وبالعراض تجعلها واجبة. فمن نذر أن يأتي بالعمرة المفردة العمرة المفردة وإن لم تكن واجبة عليه، ولكن حيث يجب الوفاء بالنذر، حيث يجب الوفاء باليمين بالعهد، فتجب حينئذ العمرة المفردة ولكن بالعرض، فإن الواجب بالأصالة هو الوفاء بالنذر والوفاء بالعهد والوفاء باليمين، ولكن بعرض ذلك وجبت العمرة المفردة لكونها وقعت متعلقة للنذر أو اليمين أو العهد. هذا مورد ثاني لوجوب العمرة المفردة. قال: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، هو المورد الأول وتقدم، وتجب بالاستطاعة على من؟ على من كان فرضه حج الإفراد أو القران، أما من كان فرضه التمتع فلا تجب عليه حتى وإن استطاع لها. كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك كالإجارة والشرط في ضمن عقد اللازم أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تكون ملزمة وتصير العمرة المفردة واجبة بالعرض. فالواجب أولا وبالذات هو النذر، هو اليمين، هو العهد، وأما العمرة فهي تجب بواسطة الوفاء بالنذر، يعني بواسطة في العروض، ثانيا وبالعرض. مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، سيأتي بيان أعمال عمرة التمتع بشكل مفصل. والعمرة المفردة تشترك معها في جميع الأعمال إلا أنها تفترق عنها في بعض الأمور، وهذا لا إشكال فيه، وهو محل وفاق بين الفقهاء قام الإجماع عليه، وسيرة المتشرعة أيضا قائمة على ذلك، مضافا إلى أنه ورد في جملة من النصوص أن العمرة المفردة وعمرة التمتع يشتركان في جميع الأعمال إلا في طواف النساء وصلاته، حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام، لأن المشتركات طواف الفريضة طواف العمرة يعني، ثم صلاة ركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة، هذا واجب أيضا، حلق أو قصر، وهذا إلى هنا يوجد اشتراك بين أعمال العمرة المفردة وعمرة التمتع، إلا في مسألة الحلق وطواف النساء كما سيأتي تفصيل ذلك. فإذن هذا الاشتراك هو محل وفاق بين الفقهاء أجمعوا عليه، وموارد الافتراق أيضا متفق عليها، وتفترق عنها في أمور. الأمر الأول، طبعا أهم الأمور التي تفترق فيها لم يذكر هنا سماحة السيد، ولكنه في الاستفتاءات ذكره، أهم تلك الأمور هو أن إحرام العمرة المفردة، هذا نذكره حتى ما ننسى قبل ذكر هذه الأمور، إحرام العمرة المفردة لا يبطل إلا بأداء مناسكها، فمن أحرم للعمرة المفردة يبقى محرما إلى الأبد ما لم يأتي بمناسكها بواجباتها بالشكل الصحيح، بخلافه في الحج وعمرة التمتع، فإن الحج وعمرة التمتع لهما سقف زمني، إذا انتهى ذلك السقف الزمني يبطل إحرامهما بشكل تلقائي. فمثلا عمرة التمتع إحرامها يبطل بمجرد دخول زوال يوم عرفة، فمن لم يأتي بأعمالها إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطل إحرامها. وهكذا الحج، من أحرم للحج ولم يأتي بأعماله إلى أن يدخل شهر محرم فيبطل إحرام الحج بشكل تلقائي، لأن سقف الزمني إلى آخر ذي الحجة. وهذا بخلافه في إحرام العمرة المفردة، فإن إحرامها إذا انعقد بالتلبية فلا يبطل إلا أن تأتي بأعمالها بشكل صحيح. ومن هنا ننبه إحنا الناس اللي يرحون لأداء العمرة المفردة، ناس تصور القضية أنه مستحبة ويجيبوها شلون ما كان، بل بعضهم رايح سياحة، والحال أنه مشكلة فيها أكبر، وقضية العمرة المفردة أهم من مسألة الحج وعمرة التمتع من هذه الناحية، لأن هذا يبقى محرم إذا عنده خلل في وضوءه، عنده خلل في غسله، عنده خلل في طوافه، أي خلل في واجبات تلك العمرة وشرائطها، فإنه لا يحل من إحرامه، يبقى محرما. ومنا نشوف اللي يرحون من غير مرشد كثيرا ما يقع بهذه الإشكالات، شوف طوافه مو صحيح، وضوءه ما ضابطه، وبالتالي يصير عنده خلل في واجبات وأجزاء العمرة فيبقى على إحرامه ولا يحل من إحرامه إلا أن يذهب ويأتي بأعمال العمرة، أو يستنيب إذا لم يتمكن من العودة إلى مكة. فإذا هذا فارق مهم بين عمرة التمتع وبين العمرة المفردة، وهو أن العمرة المفردة لا تحل من إحرامها إلا بأن تؤدي مناسكها بالشكل الصحيح، وإلا تبقى محرما. والنكتة واضحة، أن العمرة المفردة ليس لها سقف زمني، فبالتالي لا تحل من إحرامها، إذا انعقد إحرامها ويبقى منعقد إلى أن تأتي بجميع واجباتها من الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء والتقصير، التقصير أو الحلق ثم طواف النساء. فما لم تأتي بواجباتها يبقى الإحرام منعقد، وبالتالي تبقى تركات الإحرام ناجزة في حق المكلف التي سيأتي بيانها. بخلافه في عمرة التمتع، لأنه لما كان لها سقف زمني، وهو أن من لم يأتي بأعمالها إلى زوال الشمس من يوم عرفة فينتهي زمانها، وإذا انتهى زمانها فتلقائيا يبطل إحرامها. هذا فارق مهم. سمعت السيد يذكر مجموعة من الفوارق، بل هذا لا بأس أن نشير أنه ذكر سمعت السيد في بعض الملحقات، حيث ذكر هكذا، سئل هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحج أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟ الجواب لا يجوز له ذلك، ولو فعل فإن كان في عمرة التمتع أو الحج وترك أداء المناسك إلى أن انقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه. وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها. الفارق الأول أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع، وهذا ما سيأتي في مسألة 357. هناك سيأتي الكلام في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، ولعله لم يخالف في ذلك إلا الشهيد، بس الشهيد الأول، أو الشهيد الأول لعله على ما ببالي، حيث قال بأنه يشرع أو يجب بنحو الإجمال المطلب بالي، أنه يعني يشرع عنده على أقل تقدير الإتيان بطواف النساء في عمرة التمتع، وإلا كل فقهائنا قالوا بعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، بينما هو واجب في العمرة المفردة، لدلالة جملة من الأخبار على أن طواف النساء هو واجب في العمرة المفردة، من قبيل ما جاء في صحيحة إبراهيم ابن أبي البلاد حيث سأل الإمام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء، جاء في جواب الإمام صلوات الله عليه: نعم هو واجب لا بد منه. هذه وغيرها من الروايات التي صرحت بأن طواف النساء هو واجب في العمرة المفردة، بخلافه في عمرة التمتع حيث لا يجوز فيها طواف النساء كما سيأتي بيانه في محله. الفارق الثاني أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا ما سيأتي التعرض له في مسألة 150. هناك سيبين سماحة السيد أنه يشترط إيقاع مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، عمرة التمتع وحج التمتع لا بد من إيقاعهما في أشهر الحج هذه الثلاثة. هذا يأتي في مسألة 150. وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور للإجماع، إجماع الفقهاء والسيرة القطعية القائمة على ذلك، مضافا إلى جملة من الروايات من قبيل لكل شهر عمرة، فإن هذه الروايات شرعت الإتيان بالعمرة في جميع أشهر السنة، وأفضلها شهر رجب، لوجود جملة من الروايات التي بينت أن أفضل العمر هي عمرة شهر رجب، حيث ورد في بعضها: وأفضل العمرة عمرة رجب، وفي بعضها الآخر: إن العمرة في رجب تل الحج في الفضل، لا يوجد شيء أفضل من عمرة رجب سوى الحج، وغيرها من الروايات التي أكدت على عمرة شهر رجب. الفارق الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.